المسألة التي تليها يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين أن ينتبه إلى أن القياس ينبغي أن يكون مع جامع واضح وفارق واضح، فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون الجامع بينهما واضحا والفارق منتفيا، فإذا كان الفارق موجود والجامع غير موجود فإنه يدل على أن القياس فاسد، وإذا كان الجامع موجودا والفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن القياس صحيح. ثم انتهى من المسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة وهي أن من خصال أهل الجاهلية هي الغلو في الصالحين والعلماء، والغلو في العلماء والصالحين أخبر الله جل وعلا عنه في غير ما موضع من كتابه، منه في قوله تعالى ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ومنها في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلوان، غلو في العلماء وغلو في الصالحين. الغلو في العلماء كان على أنحاء، الأول أنهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم فيحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلك حراما، ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب الله حلالا، فجعلوا العلماء في منزلة فوق منزلة النبوة فجعلوهم أربابا، جعلوهم معبودين كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم؟ قال ألم تكن لم يحل لكم الحرام فأحللتموه؟ قال بلى. قال ألم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فهذا نوع من أنواع الغلو، وهو أن يعتقد في العالم أنه يستقل بالإتيان بالأحكام، يستقل بالإتيان بالشرع، وهذا نوع شرك كما قال جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كانوا يعتقدون في العلماء أنه يمكن أن يحدثوا ويلغوا بعض الكتب المنزلة ويثبتوا بعضا آخر، كما حصل من علماء اليهود والنصارى أنهم غيروا في التوراة والإنجيل إما بزيادة أو بنقص أو بتغيير للمعاني بتفسيرها تفسيرات باطلة، ومع ذلك اتبعوا. كذلك الغلو في الصالحين يكون على أنحاء، من أشهرها وأظهرها أن يعتقد أن كل ما فعلوه من أنواع الصلاح والعبادة أنه صواب، فيقتدى بهم مطلقا لاعتقاد أنهم مصيبون في كل ما يفعلونه، فلا ينظرون لوجه حجة فعل ما فعله الصالح وإنما ينظرون إلى فعله فيستدلون بالفعل المجرد عن الحجة، وهذا هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين في حياتهم أن ينظر إلى أفعالهم ويقتدى بهم مع ظهور أن تلك الأفعال مخالفة للحجة أو مع عدم وضوح الحجة من أفعالهم. من أوجه الغلو في الصالحين أنهم اعتقد فيهم أن لهم منزلة عند الله جل وعلا في حياتهم وبعد مماتهم كمنزلة الوزراء عند الملوك، كمنزلة الوزراء عند الملوك أو المقربون أو كمنزلة المقربين عند الملوك منهم، فكما أن المقربين من الملوك يرفعون حاجات الناس إليهم ويأتون بما يريده الناس إلى الملوك فيكونون شفعاء ووسطاء لأجل شفاعتهم ووساطتهم يجيب الملك طلبتهم ورغبتهم، جعلوا أولئك الصالحين عند الله جل وعلا كذلك، لهم من المنزلة ولهم من الزلفى ما يمتنع معه أن يرد الله جل وعلا طلبهم. هذا الغلو بهم في الحياة وبعد الممات جعلهم يقتدون جعلهم يستغيثون بهم، جعلهم يصرفون إليهم أنواع العبادات. فهذا اللات الذي كان يلف السويط كان شركهم به من أجل ذلك، لأنه كان رجلا صالحا كما جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره يلف لهم السويط وغير ذلك. بل إن الأنبياء إنما وقع الشرك بهم لأجل الصلاح الذي فيهم، فبعد موت الصالح يظن أنه له عند الله جل وعلا من الزلفى ما يمكن معه أن يتوسل به وأن يستشفع به وأن يطلب رضا ذلك الصالح بعد مماته بالتوجه إليه بأنواع العبادات كما هو مشهور. من أنواع الغلو في الصالحين التبرك بهم، وهذا كان في اليهود وكان في النصارى، فكانوا يتبركون بصالحيهم وكانوا يتمسحون بهم ونحن ذلك، وهذا لم يكن إلا للأنبياء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله محذرا من هذه الشعبة من شعب الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا صالحيهم يبصر فيه العلماء ويبصر فيه من كان صلاحه من غير علم، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا نوع من الغلو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو مطلقا كما جاء في يعني مبينا لما جاء في القرآن، حيث نهى الله جل وعلا عن الغلو مطلقا فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما قطع الشجرة قال له ناهيا عن الغلو إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم، فما أدركتم من هذه المواضع فصلوا وما لا فلا تتعمدوا، أو كما قال عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب وفي السنة، والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثيرة. هذا الغلو الذي نهي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء أو من ينتسب إلى العلم بقبول أقوالهم من دون حجة، سواء في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام فقبلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة، وأيضا الذين ينتسبون إلى الفقه قبلت أقوال بعضهم من غير حجة، حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه مجتهد فيه صار علما عن الحق عند من يتعصب لهم، فصار الدليل عندهم قول العالم، وهذا نوع غلو، لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يتبع استقلالا، إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك، فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده. وهذا سبق أن أوضحناه لكم مفصلا في باب أو في مسألة التقليد. آل الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة، وهذا من أعظم ما وجه به أتباع دعوة الإمام رحمه الله تعالى الدعوة السلفية، واليوم يواجه به كل داعي إلى السلفية في أي مكان، من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم، وهذا نوع من أنواع الغلو. فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، لكنه غلط فيها فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المختلف فيها أو التي يراد بحثها. فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يؤخذ بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي أخطأوا فيها؟ فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجازته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتبهم في المناسك. هذا صحيح، طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم، ففي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده كيف وكيف، ومن ضمن تلك الأفعال أنه يستشفع به. هذا غلط ممن ذكره من أهل العلم لا شك فيه، فلا يجوز لأحد أن يغلو في ذلك العالم الذي قال بذلك بتلك المقالة ويجعل قوله حجة، مع أننا نعلم أن هذه المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فإذا هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها، كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان وفلان وفلان، قول مثلا العالم الفلاني وقول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا، كما فعل بعض المتأخرين في مكة والدكتور محمد علوي مالكي في كتابه الأخير، حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الأفعال التي نحكم على بعضها بأنه بدعة، على بعضها بأنه شرك أصغر، وعلى بعضها بأنه شرك أكبر. استدل بأقوال ساقها من جميع المذاهب ومن بطن أقوال بعض الحنابلة. هذا صحيح، يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح إلى قائلها، لكن هذا نوع من أنواع الغلو، إذ أن الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراب عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة، هذا هو الغلو الظاهر. فيأتي قول لعالم يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتابه إعلام الموقعين، وقال إن يعني من ما أبلغ فيه، قال إن بعض هذه الأمة يعني من أتباع الفقهاء جعلوا العلماء أربابا كما فعل اليهود والنصارى، وذكر أمثلة لهم من بعض المتكلمين وبعض متعصبة المذاهب ونحو ذلك. ومن أحسن ما قيل في هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أرى الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجل، لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم، لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيه. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج، ظاهر لديكم في إقامة المشاهد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم وصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم، بما لا وجه لبيان كل أفعال من تأثر بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية، والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ، يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم بيقين، كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك. كيف يغلو الناس فيهم؟ بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل، وتصرف نصوص العلماء وتصرف أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من أولئك تجد أنه ألف كتبا مدارها على الغلو فيهم لأنهم لا يخطئون وبأنهم لا يحصل منهم زلل وأن كل ما فعلوا هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا نوع من الغلو، لأن الحقيقة أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو في ذلك الرئيس أو في ذلك المعظم ونحو ذلك أن يقال إن كل ما جاء به صواب الدعوة، وهذا لا يدعى به لأحد، فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب، فإذا غلا في شخص ما تعصب له فصار القول الصواب هو ما يقوله فلان الذي غلي فيه، والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو، والواجب على المؤمنين، هذا كالتتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله، الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد، بل ينظروا في حال الناس مهما كان معلما كان أو داعية أو عالما، أن ينظروا في حاله، ينظروا في قوله، هل عليه من الأدلة ما هو واضح، هل طريقته في أمر ما أو في أموره كلها متابعة للشرع، هل عليها حجة بينة أم لا. فإذا كان عليها حجة بينة واضحة فالحمد لله، يكون اتباعه اتباعا للحجة، وإذا كان ليس عليها بينة فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي به الناس التعصب، التعصب لمن يعجبون به. فترى الواحد خاصة في الشباب، ترى الواحد منهم إذا أعجب بشخص ممن قد يكون له أثر كبير في المسلمين أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك، ترى يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه لا كلمة لا كذا ولا كذا. وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنين، بل ينظر في كلامه، هو بشر ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر، فما كان وافق فيه السنة ووافق فيه الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه. كيف والإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فمن هو دونه فلا غرو أن يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفة مداره الإعجاب بأن كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطأ. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب في الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسنت، للمصيب أصبت، وللمخطئ أخطأت. فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم، تنغلق قلوبهم، بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ. وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يخطئ، الدليل الذي لا يلحقه نقص، الكتاب، السنة، الإجماع، ما أجمع عليه أو ما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائده. وما عدا ذلك فكل يقرب منه ويبعد بحسب ما عنده من العلم والهدى. وهذه مسألة مهمة، فينبغي أن يوسع الشباب صدورهم وأن لا يضيق صدرهم بعرض الآراء على الكتاب والسنة، لا، لأنه ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه، ولا يعتقد الراد أنه كامل، ويعتقد الناس في المردود عليه أنه ساقط بمرة، لا، بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ، فيتبع المصيب في صوابه ولا يهضم الصواب فيه، بل يشار إليه به ويثنى عليه به ويرد على المخطئ بخطأه ويقال إنك أخطأت في هذا، ولا يتبع في خطأه ولا يؤخذ به فيما أخطأ فيه. هذا هو منهج الصواب في هذه الأمور عند من أخطأ في المسائل الاجتهادية، فلا نغلو ولا نجفو، فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم. فينبغي بل يجب أن يكون هذا كاليقين عندنا، ذم الغلو في الناس في الأشخاص في العلماء الصالحين هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، والغلو شعبة من شعب أهل الجاهلية لأنه سبب التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب بشخص ما فيكون القول هو ما قاله والخطأ هو ما صد عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفق لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول لهم أهل السنة والجماعة والسير على منهجهم ولمع الناس حول ذلك، هل هذا أمر صحيح؟ وهل يدخل في هذا النفر من قريب أو بعيد الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع؟ الجواب أن الواجب على المؤمنين أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله جل وعلا فيه لكل منكم لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أن المنهاج هذا ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ورثه عن الصحابة التابعون المقربون إليهم، ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في كتبهم. فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك المنهج، لأنه هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تظهر الفتن وتوم يظهر الاختلاف في هذه الأمة. أهل السنة والجماعة يراد بهم من لجموا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأبواب، في باب الاتباع والعقيدة والعمل وغير ذلك. ولهذا تجد أنه في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان الست، يعني أركان الإيمان الست، ثم يذكرون مسائل تميز بها أهل السنة والجماعة، منها الأخلاق، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل أخرى تميزوا بها عن غيرهم. إذن فعقيدتهم يعني منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية ويشمل الأمور العملية، تقديم الكتاب والسنة، الأخذ بالحديث والاحتجاج به، جمع الرأي ونحو ذلك، هذا من أصولهم. إذا تبين ذلك فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، ليست مخالفة الأشاعرة والماتريدية لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط، لا، خالفوا في باب الصفات، خالفوا في القدر، خالفوا في أصل الاتباع، اتباع الكتاب والسنة. فالقاعدة عندهم أن القواطع العقلية مقدمة على الأدلة الظنية، وأهل السنة والجماعة يجعلون النصوص مقدمة على العقل. القاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبعا للمتكلمين أن العقل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يردها أهل السنة والجماعة من أسسها. كذلك يخالفون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أشاعرة والماتريدية وأهل البدع يخالفون في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غايته الخروج تبعا للمعتزلة، وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غايته إصلاح الخلق وانتظام شمل الناس على الدين وغير ذلك من المسائل. فإذا الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة. قد يطلق على الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السنة، والسبب في ذلك أنه مقابلة بأهل التشيع، فيقال الشيعة رافضة وأهل السنة، فيدخلون في أهل السنة، يدخلون في أهل السنة أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتباع السلف الصالح، ويدخلون أشاعرة ويدخلون الماتريدية ونحوهم ممن هو ليس من الرافضة. المعتقدين الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه، لكن أهل السنة دون لفظ الجماعة قد يدخلون فيه إذا كان على وجه المقابلة. يعني احتجت أن تقابل تقول الرافضة وأهل السنة، فإنه يعنى بأهل السنة من هم ضد الرافضة، والأشاعرة والماتريدية ونحن كان لهم حدود على الرافضة ووقفات ضد الرافضة. ويسأل عن مسألة فقهية، وهو السائل الذي يخرج من فرج المرأة، ما حكمه؟ هل يجب وضوءا أو غسلا؟ الجواب أن السائل في المحل طاهر، فإذا انفصل كان نجسا، إذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة. فإذا كان في المحل متردد فيه، يعني في الفرج، فهو طاهر لرطوبات فرج المرأة. أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس لخروجه عن المحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع. فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوء حدث أصغر. أما حال الجماع إذا جامعها وخرج فمعلوم، سواء تنزلت أو لم تنزل المرأة، فإنه يجب عليها الغسل، لا لأجل خروج السائل هذا، وإنما لأجل الجماع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني للرجل وللمرأة. حاورت أن الهدية في طلب العلم التي ألقيتها الأسبوع الماضي هل سجلت؟ الجواب لم تسجل. يسأل عن تفسير زبدة التفسير، وهو اختصار فتح القدير مختصرة للشيخ محمد الأشقر. الجواب أن التفسير رأيت منه مواضع، قرأت منه في مواضع فألفلته تفسيرا جيدة. قد نظرت بعض المواضع التي زلت فيها قدم الشوكاني رحمه الله تعالى فتحاشى ذلك الزلل وعبر بعبارة جيدة، مع أنه مختصر له، فلم يبقى عبارة الشوكاني، وفي بعض المواضع ولا معنى ما يريد الشوكاني، بل قرر الحق في بعض المسائل منها. ويمكن أن ترجع وتقارن ما ذكره عند قوله تعالى في أول سورة الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإن الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة لم يفهم ما كان عليه السلف الصالح في مسألة خلق القرآن، فأتى بقول من جنس أقوال أهل البدع فتحاشاه المختصر الشيخ الأشقر، و هذا يدل على عناية في الأقوال التي زلت فيها أو زل فيها قلم الشوكاني. العبارة التي صحيحة لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الجواب أن هذه عبارة مشهورة، أن هذه عبارة مشهورة وأن العلم صحيحونها، والصغيرة إذا أصر عليها صاحبها فإنها تتحول إلى كبيرة، ومعنى الإصرار عليها أن يفعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارا. فإذا فعلها مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر فصار الإصرار عليها كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا فعل الصغيرة ثم استغفر ثم فعلها مرة أخرى ثم استغفر والثالثة والرابعة والعاشرة ويستغفر بعد كل مرة فلا يدخل في هذا القول، على أن هذا القول روي عن بعض السلف لكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة. هل يستطيع المسلم فهم العقيدة وشرحها دون حفظ القرآن الكريم؟ وما هو السبيل إلى ذلك؟ يمكن أن يفهم العقيدة سواء العقيدة الإجمالية يعني مجمل الاعتقاد أو توحيد العبادة بخصوصه، يمكن أن يفهم بدون أن يحفظ القرآن، لكن إذا حفظ القرآن استقامت عنده الحجة ووضح له البراهين التي يأتي بها أهل السنة في تلك المسائل. ضلت خلف المبتدع في الدين أو الأمور، وإذا أقيمت الصلاة وهو الإيمان ما الحل؟ ثم ما وضع الحديث صلوا وراء كل بر وفاجر؟ أولا، الصلاة خلف المبتدعة وأهل الكبائر ويعني الكبائر المظهرين لها، الأصل فيها أنها جائزة. الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أمراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإزهاق النفوس، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج بيوسف، وأنس صلى خلف الحجاج أيضا، كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج في البخاري وغيره. هذا من جهة أهل الكبائر. وأهل البدع كذلك يصلى خلفهم وأهل السنة والجماعة نصوا على ذلك في عقائدهم. لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه، بمعنى أنه ليس بإمام راتب، شخص يتقدم تعرف أن صاحب بدعة ونتمهره عن التقدم ويتقدم صاحب السنة، يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يؤمن صاحب كبيرة ولا صاحب معصية ظاهرة ولا صاحب بدعة. لكن إذا كان ليس عند الاختيار وإنما أدركت جماعة وفيهم من هو كذلك، فإذا كانت بدعته لا تخرجه إلى الكفر، لا تخرجه إلى الكفر، فإنه يصلى خلفه. والإمام أحمد ذكر في مسائل أنها بدعة، ومع ذلك أمر بالصلاة خلف من فعلها، من مثل القنوت في صلاة الفجر فإنه بدعة، ومع ذلك سئل عن الصلاة خلف من يقنت الفجر، قال تصلي خلفه، قال هل أرفع يدي معه يدي معه؟ قال لا، قال ما أصنع؟ قال تسكت، أو كما روي عنه. أما حديث صلوا وراء كل بغن وفاجر فهو حديث في السنن لكنه ليس بصحيح، رواه أبو داود وغيره. يعني قد أستدرك أن اللي رواه أبو داود قريب من هذا اللفظ، يعني معناه هذا الحديث لكنه ليس بلفظه. ما يسأل سؤال يتكرر كثيرا، وهو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الجواب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية. وذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة من مثل لا تزال من أمتي طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي الرواية الأخرى يقاتلون ونحو ذلك، هذه كلها أوصاف للطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية، وحكي الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية لم تأتي في حديث بهذا الاسم بخلاف الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليها. وأما الفرقة الناجية فإنما فهمت فهما من حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلى هذا سموا الفرقة الناجية الفرقة هذه التي هي الأولى، يعني التي لم تخرج، سموها الفرقة الناجية. وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كل من اللفظين فيه معك ليس في الأخرى. فالطائفة المنصورة يعني أنها منصورة في الدنيا، والفرقة الناجية يعني أنها ناجية في الآخرة، فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر. فأحد الطائفتين وصف بوصف دنيوي وهو أنها منصورة في الدنيا، وإن كما قال تعالى ولقد سبقت لعبادنا المرسل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الطائفة المنصورة في الدنيا، والفرقة الناجية هي التي تنجو من عذاب الله في الآخرة، تنجو من النار في الآخرة. فالطائفة والفرقة الناجية في الآخرة هي الجماعة الحق، وهي الطائفة المنصورة في الدنيا. هكذا نعلم من فهم أئمة أهل السنة والجماعة بذلك.
هل يصح القول بأن علي من الفرقة من طائفة المنصورة ومعاوية من الفرقة النادية؟
قيلة أهل السنة والجماعة كما تعلمون في الحرب بين علي ومعاوية أن كل منهما مجتهد، وأن كل منهما طالب للصواب، وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجرين في اجتهاده لأنه على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كانت فئته، ولا نقول هو، كانت فئته هي فئة الباغية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولحك عمار تقتلك الفئة الباغية، وكان الذين قتلوهم عسكر معاوية. فمعاوية ومن معه المعاوية رضي الله عنه اجتهاده، ومن معه من الصحابة أصحاب أجر واحد، لكنهم مختلون عندنا، مختلون عندنا. إدخال القتال فيما بينهم بالطائفة المنصورة لا يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكرت الأحاديث أنها في كل وقعة تنصر، إنما يقصد الجنس أنها لا تزال منصورة، إما نصرة حجة على من عداها، وإما نصرة فناء على من عداها. فعلي رضي الله عنه مع ما حصل له مع معاوية هذه فتنة، هذه فتنة لأنها بين المسلمين، ليس فيها طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، وإنما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلاهما لمسمى واحد لا يعنى به ما حصل من الفتن، أو أن كل حرب دخل فيها رجل فنصر فيها أنه يكون من الطائفة المنصورة، لا، إنما المقصود الجنس أنها لا تزال منصورة كجنس الطائفة، قد يكون واحد من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة لكنه لا ينصر في كل وقعة، لا ينصر في كل حرب له مع أعداءه الكفار أو مع المسلمين في الفتن الدائرة. لكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين وهو علي رضي الله عنه، وأن معاوية صاحب أجر واحد رضي الله عنهم أجمعين، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس لها دخل في حرب بين علي ومعاوية، لأنه نريد بالفرقة الناجية التي تنجو من النار، وعلي ومعاوية جميعا ينجون بإذن الله من النار. علي رضي الله عنه شهد له بالجنة، ومعاوية رضي الله عنه كذلك، فهم ناجون من النار، كذلك هم من الطائفة المنصورة كجنس، لما كانوا مع عمر رضي الله عنه ولما كان مع عثمان رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف، الجميع من الطائفة المنصورة والجميع من الفرقة الناجية. فالحرب التي حصلت فتنة لا يدخل فيها تقسيم طائفة منصورة وفرقة ناجية، وهذا إيراد فيه شيء من الغرابة على محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم المسألة العاشرة الاستدلال على ضمان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادئ الرأي. المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. المسألة الثالثة عشرة الغلو بالعلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه كقوله وادي الرأي. الحادية عشرة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهدى والسداد والثبات على الحق إلى الممات، وأسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه. هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، هذه متكلمة مسائل أنواع الاستدلال لدى أهل الجاهلية، لأن الشيخ كما سبق عن عرفتم ذكر مسائل الاستدلال التي يستدلون بها أنواع الأدلة عندهم متوالية، ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه كما قال جل وعلا في قصة نوح مخبرا عن قول نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خاصا بجاهلية دون جاهلية، من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كثير فاسم. فأهل الجاهلية الماضون لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل، يستدلون بذات المتبعين للحق في الجاه ولاتهم في الدنيا على بلادة أسانهم، ثم يستدلون بهذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بحق بالهدى منهم، وإنما ذلك دليل وطلانه لأنه لا يصل إلى معرفة الشيء لأنه حق إلا ذوي العقول وذوي الأفهام. فما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل، وذلك لأنهم تأملوا كما يزعمون، وأهل الحق الذين اتبعوا الرسل كانت عندهم عجلة وقلة فهم ولهذا اتبعوا الرسل. هذا كثيرا، واستشهد عليه الإمام رحمه الله تعالى في قصة قوم نوح، فإن قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فذكروا شيئين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. الأول عدم الفهم لديهم لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا والثانية أنه ليس لهم فضل مال يعني ليس لديهم حق. والعبارة في أكثر النسخ التي بين أيديكم وعدم شرحهم والذي يظهر لي بعد تأمل أن صوابها وعدم حظهم لأنها هي التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل. والفضل في آخر وجه التفسير هو الجاه والمال. في قوله تعالى هنا فيما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. في قوله بادي قراءتان سبعيتان قرأها الجمهور بادية بدون حمز في آخره من البدون وهو البدور. وقرأها أبو عمرو البصري المعروف أحد القراء السبعة المشهورين قرأها بادئة بالحمز. وعلى قراءة التسهيل بادية كأنه من البدون وهو الضرور. واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادي الرأي يعني في ظاهر الرأي لكل أحد ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وهذه الرجالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد يظهر للرأي ويظهر للرأي بوضوح لا خفاء فيه ولا لبس. الثاني أن قوله بادي الرأي من الظهور أيضا وهو أنهم أظهروا شيئا وأخفوا غيره فيكون البدو هنا بمعنى الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كونهم أراذل. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا اتباعا في الظاهر في باب الرأي. أما في باطن الأمر وفي حقيقته فإنهم ليسوا متبعين لك ولا مقتنعين بما جئته به. وهذا التدل له بقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ونحن ذلك في هذا التفريد وفي غيرها. يعني أن نوحا عليه السلام أحال حسابهم على الله جل وعلا فدل على أن مرادهم ظهور شيء منهم وإخفاء شيء آخر منهم إظهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إصلاح التكليف. فأحالهم عليه السلام إلى حساب الله جل وعلا. الثالث القول الثالث هو أنه في قوله ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني أنهم ظهر لهم الرأي بدون تأمل. فأول رأي ظهر اتبعوه ولم يتأملوه ولم يتدبروه لقلة فهمهم. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى فإنهم عند قول نوح استعجلوا ولم يتدبروا، اتبعوه في باب الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم، ولو تأملوا واستبقوا الرأي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره لم يتبعوا، وذلك تلك العجلة وذلك الأمر الذي حصل منهم هو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم، وهذا مظنة عدم الوصول إلى الحق، فعطلوا الدين وعطلوا صحة ما جاء به نوح عليه السلام، لأنهم جعلوا الذين اتبعوه ما اتبعوه إلا لضعف أفهامهم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد أوجه التفسير المنقولة عن أهل العلم. والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئ من البدء، وهو الأولوية، يعني أن اتباعهم له كان عن عجلة، وإنما اتبعوه في بادئ ذي بدء، أول ما نظروا برأيهم اتبعوه، فهذا من البدء وهو الأولوية. وعلى هذا فيكون المانع على هذا الوجه من التفسير أنهم استعجلوا أيضا، فيتفق ما فهمه الإمام المصنف رحمه الله تعالى، يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا، قراءة الجمهور بادية الرأي في أن معنى البدو هنا الظهور بالمعنى الثالث، وهو أنه ظهر لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل، وكذلك على قراءة أبي عمرو بادئ الرأي، وذلك من الأولوية وعدم التدبر والاستعجال. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أردفه بقوله في استدلالهم بأن أولئك الذين اتبعوا نوحا ليس بأهل الحظ لقلة فهمهم وعدم حظهم، ذلك أنهم قالوا لنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل، ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو كثرة الحظ في الدنيا، والحظ فسر يعني في الدنيا، الفضل هنا فسر بأنه الحظ في الدنيا من جاه أو مال، وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لستم بأهل جاه فوق جاهنا فتدخلون علينا، ولستم بأهل مال فوق مالنا فتدخلون علينا. فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة التي زادها هو مقياس الفضل هو الجاه والمال، يعني الحضور الدموي. وهذا كثير في كل جاهلية كثير من هذا، كل رسول يأتي تكون الحجة عند أولئك متنوعة، منها أن الذين اتبعوه هم الضعاف، وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، في سورة ياسين. ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان، قال طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم إسرافهم، ليس من الأشراف، وإنما هو من الضعفاء. وأما الأشراف فالعادة أنهم كانوا يسكنون وسط المدينة إذ هي المجتمع، وأما أقصى المدينة فإنما يسكنه الذين ليسوا به جدة ولا جاه ولا شرف. وهكذا جاء رجل إلى موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فهذا الاحتجاج كثير في أن الذين يتبعون الرسل إنما هم الضعفاء، إنما هم الضعفاء. وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة التي رواها البخاري وغيره، فقال له من تلك الأسئلة، قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. قال هرقل وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء. وهذا عام في كل رسالة، فكل أهل جاهلية يستدلون بهذا الدليل. وقريش أيضا واجهت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب أن يكون الذين يؤمنون به من أشراف القوم ومن أوليتهم ومن سادتهم، فانصرف إليهم عن النفل المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، رغبة في إسلام أولئك، لأنه لو أسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله ولا تعد عينك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى. الآيات. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد إطالة. كذلك في هذه الأمة دخلت هذه الشعبة من شعب الجاهلية في هذه الأمة، فممن دخلت إليهم هذه الشبهة؟ الذين يعتزون بعلومهم الخلفية من أصحاب الكلام ونحوهم، فإنهم لم يعتنوا بفقه النصوص الشرعية لزعمهم أنها إنما هي ظواهر يفهمها كل أحد، وأما البواطن والأسرار فإنما هي خاصة بذوي العقول النيرة. فجحدوا ما نزله الله جل وعلا من الآيات البينات وحرفوها وأولوا بعضا منها وردوا طائفة أخرى لأجل أفهامهم، واحتقروا أهل السنة والجماعة لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم، فهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول الفقهية المستقاة من المنطق منطق اليونان ونحو ذلك مما يعتزون به. كذلك شغب على أهل الحديث فيما مضى من الزمان وعلى فقهه في النصوص طائفة من علماء الفقهاء الذين اتهموا من يتبع ظواهر النصوص ويأخذ بالفقه مسبقا من النصوص ولو لم يكن عنده رسوخ قدم في كل العلوم رموهم بأوصاف بشعة، حتى إن بعضهم سماهم الحمير كما قال ابن العربي المالكي في أحد أقواله الظاهرية قال فلما أتى هؤلاء الحمير الذين كذا وكذا وسطهم بأوصاف بشعة من أجل أن في الأندلس كان هناك معركة مشتدمة بين أتباع بن حزم الظاهري وبين فقهاء المالكية. والتوسط لو رام التوسط كان ممكنا لكنهم ردوا على أولئك وتنقصوهم تنقصوا أفهامهم ووصفوهم ببلادة الفهم وبلادة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر لأجل اتباعهم النصوص. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإنهم رموا أتباع الدعوة لأنهم لا يفهمون لأنهم عوام لأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم ليس عندهم معرفة إلا ببعض المسائل في العقيدة هو بفقه الحنابلة لا غير فاتهموهم في بعض ما دعوا إليه من المسائل التي دلائلها في الشمس في رابعة النهار في رابعة النهار اتهموهم بأنهم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه. كذلك على سيأتي تفصيلها الذين ادعوا أن باب الاجتهاد قد قفل وأنه لا يسأل أحد اليوم أن يجتهد في النصوص لأجل أن النصوص تحتاج إلى فهم وطابع أهل الزمان عدم الفهم فهم اتهموا أتباع الدعوة بأنهم يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من أهل الفهم بل أفهامهم ضعيفة وأذهانهم قليلة فلا يمكن أن يجتهدوا فباب الاجتهاد قد انقضى. كذلك في هذا الزمان بخصوصه زمان من هذا القريب ترى أن بعض من أدركته هذه الشعبة من شعب أهل الجاهلية ربما تسلط عليه الهوى فرمى مبهوة بين أن يكون مجتهدا وبين أن يكون مصيبا يعني الحق يعني على الضواب أو يكون مجتهد مخطئ يرميه ببلادة الذهن وعدم الفهم ونحو ذلك من الأوصاف. والواجب على أهل الإيمان أن لا يعرجوا على هذه المسألة بل الواجب عليهم أن يبينوا الحق بدليله ولا يستهزئوا بالخلق لا يستهزئوا بالناس في علومهم بل إذا أخطأ المخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذا يبين الحق بدليله تبين المسألة بحججها وبراهينها التي توضح البراهين منها دون دخول في هذا الأمر لأنه إذا قال فلان هذا فهمه كذا فإنه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشعبة فيتدرج بالأمر حتى إذا أتى ذلك الضعيف في الفهم عنده إذا أتى بحق واضح جعله باطلا لأجل أنه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن أن يأخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء بأن من أتى به ليس بأهل أن يقيا بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في فئام في هذا الزمن. المسألة التي تليها هي أنهم يستدلون بالقياس الفاسد كما قالوا هل أنتم إلا بشر مثلنا وفي آية أخرى إن أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم إلى قسمين قياس صحيح وقياس فاسد والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألتين الحادي عشر والثانية عشر وكل منهما في القياس الأولى في القياس الفاسد والثانية في القياس الصحيح. والقياس يريدون به في العموم لا في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليين يريدون به في العموم إلحاق شيء بشيء ليجري شبه بينهما الحاق شيء بشيء ووجه شبه بينهما، فيكون سبب القياس جامع يجمع بين الشيئين المقيس والمقيس عليه، فتجمعه يجمعهما شيء فيقاس احدهما على الاخر. ولا يخفى عليكم انه عند الفقهاء الحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة بينهما، هذا أخص. فإذا القياس هو كما ذكرنا أن يجمع شيئين بوجه شبه، أن يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياس. فإذا جمعت بين شيئين يقال لك قسط الأمر، فقسط بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما لشبه بينهما. فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه صرت قاهسا. هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدلوا بقياس، يعني أهل الجاهلية استدلوا بأنواع من القياس، يعني بأفراد من القياس، بعض تلك الأقيسة فاسد أو أكثرها فاسد، منها أنهم أبطلوا النبوة بكون النبي الرسول بشرا، وقالوا لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال جل وعلا في آية سورة القرآن هذا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني إن كل رسول إنما جاء بهذا. بل أمر المشركين أن يسألوا من قبلهم، هل من قبلهم أتتهم ملائكة أم أتاهم بشر؟ فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوهم هل أهل الذكر المراد بهم في هذه الآية أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى؟ سألوهم هل جاءتهم الرسل من البشر أم جاءتهم الرسل من الملائكة؟ فإذا كانت جاءتهم الرسل من البشر فلما تنكرون أن يكون رسولكم بشرا؟ وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم لكم وجه حجة في ذلك. وجه القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون. فصفاته بشرية، ينكح الأزواج، يتكلم كما يتكلمون، ينام كما ينامون، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، بشر. فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وهذا القياس فاسد، لأنه صحيح هناك هو قياس لأنه جمع بين الأمرين بوجه شبه، لكنه قياس فاسد لأنهم كما ذكر المصنف رحمه الله أنهم لم يفهموا الفارق بين الأمرين، وهو أن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارقا، ليس هناك فارق بين الرسل وبين هؤلاء، فهناك فارق. فإذا سبب هذا القياس الفاسد أنهم ما عرفوا الفارق، وهذا جاء من كفار قريش ومن قبله من الكفار، كذلك جاء في هذه الأمة كما جاء من قبل. الذي جاء ليس هو إنكار النبوة لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا، ولكن الاستدلال بقياس فاسد. ما أمثلة هذا القياس الفاسد الذي استدل به؟ من لحق الجاهلية في هذه الشعبة. من أمثلة ذلك القياس الفاسد الذي كما هو عند المعتزلة وعند غيرهم قالوا إن الولي إذا أثبتت له كرامات الأولياء صار نبيا، لأن النبي هو بشر أعطي آيات أعطي أشياء خارقة للعادة، فلو كان ثم بشر يمكن أن يعطى ذلك لصار نبيا، يعني لاشتبهت الولاية في النبوة. فهنا أبطلوا هذا الحق وهو الإيمان بكرامات الأولياء لأجل هذا القياس الفاسد. كذلك طائفة من الصوفية أو علاف الصوفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء، بل إن مدار رفعة شأنه على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا. فإذا حصل التلقي لبشر صار مثله في المذية، لأن وجه الشبه بينهما حصل، وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أوائل القرون، يعني في القرن الرابع أو الآخر الثالث، بل زاد حتى زعم علاتهم كابن عربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما؟ قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة، وأما خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة، وأما خاتم الأنبياء فإنما تلقى بواسطة. ولهذا يهتمون بالكشف. من أوجه هذا القياس الفاسد أنهم جعلوا كل من اتصف بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أجزاء ذاته بسؤره، يعني ببقية شرابه ببقية أكله ونحو ذلك، نقلوا ذلك وعدوه إلى كل من كان وليا، كل من كان متقيا. قالوا لأنه يقاس على النبي، فاستدلوا بالقياس الفاسد هذا، وهذا كثير، بل قد دخل فيه طائفة من العلماء من غير تحقيق أجازوا أن يتبرك بالصالحين بشرابهم، يعني بشرب بقية الشراب، أن يتمسح بهم، أن تؤخذ بعض فضلاتهم وفضلات الأكل ونحو ذلك يتبرك بها. لما؟ قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبوة الصلاح. فإذا سبب التعدي هو الصلاح، والصحيح أن سبب التعدي هو النبوة، سبب التبرك هو النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ما بأخذ بقية شرابهم ولا بشعرهم ولا بثيابهم ولا بغير ذلك. فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى، وإن الجامع هو نبوس النبي، إنما الوقت هنا هو النبوة، فليس ثم جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من أمته. وهكذا في أنواع أنكر القياس الصحيح أيضا، والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين، أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بفارق، الجامع صحيح وليس ثم فارق بين هذا المقيس والمقيس عليه. أنكر القياس الصحيح. القياس الصحيح كان ينبغي أن يدل أولئك المشركين على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، والنبوة كل نبي صحيحة. لما؟ لأن البشرية التي كان عليها الأنبياء تخرج بإتيانهم، البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم تخرج إذا كان أعطي ذلك البشر حياة بينات وبراهين دالات على صدقه، ليس في وسع البشر أن يأتوا بمثلها. القياس الصحيح يقتضي أن يقال إن كل من أتى بآية ومعجزة كما يسمونها المتأخرون أو ببرهان مع دعوى النبوة مما لا يستطيعه البشر، وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بتقواه معروفا بصلاحه في القول، أن هذا يدل على نبوته. هذا القياس صحيح أنه كانوا يقيسون أن من أوتي هذه الأمور فإنه لم يؤتها من عند نفسه، وإنما أعطاه الله جل وعلا إياه. القياس الصحيح يقتضي أن يعلموا أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المزية لأجل إيمانهم، وهناك جامع بين مستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء ألا وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل أمة أتباع كل نبي من الأمم يتبعون نبيه، لأن هناك جامع بينهم، فكان يجب أن يقيس صحة ما ذهب إليه أولئك الناس بصحة النبوة، فإذا ثبتت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى. وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس، فيستدلوا بأولئك القول على بطلان النبوة، بل ينبغي أن يثبتوا النبوة ويسعوا في معرفتها بدلائلها وبراهينها، فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة، وذلك مقتضى القياس الصحيح. مقتضى القياس الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء من عند الله جل وعلا، وكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو وريث الله. وهذا قياس صحيح، يعني ألحق أولئك في الإكرام وفي التبجيل بالأنبياء ليس في درجة الإكرام والتعليم، وإنما في جهته في جهة الإكرام والتعليم لأجل الجامع بينهما وهو الاتباع وراثة النبوة. ايضا في هذه الازمان المتاخرة وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله من ايراد المسألة، هو انهم انكروا على اهل العلم من اتباع اهل السنة والجماعة ومن الذين شهروا بالدعوة، انكروا عليهم ما جاءوا به مستدلين بانهم ليسوا بكفء لهذه المسائل التي اتوا بها، فجعلوا هناك وجه شبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفه الادله، فاغلقوا باب التدبر وباب الاجتهاد، فكان هذا منهم يعني قياس علماء الدعوه بارباب اهل الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين راموا الناس على غير الهدى، كان منهم هذا قياسا فاسدا، وتركوا القياس الصحيح وهو ان من اتى الحق من اتى بالحق مع ادلته انه يلحق بائمه الهدى ولو كان متاخرا، فليس بالتاخر يهضم من اتى بالحق، بل قد ياتي بالحق المتاخر ويكون ذلك رفعه لشانه ونبيه له. الأقيسة الصحيحة هذه تركوها، الأقيسة الصحيحة أبرزها أن من كان من أهل العلم جاء بما كان عليه الأوائل فإن القياس الصحيح يقتضي أن يلحق بالأئمة، وهم ألحقوه بأهل الشبه وأهل الفتن والحقوه بأهل الضلال وبأهل البدع، لما لأنهم عندهم لا يمكن في هذه الأزمان المتأخرة أن يستقل أحد بالفهم.